بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. ونقل المؤلف رضي الله عنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى اختلف فيه أهل الحديث، اختلفوا في وقفه ورفعه، فمنهم من قال أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ومنهم من قال أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالموقوف، الحديث الموقوف، هو من كلام الصحابي، أما المرفوع فهو الذي رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث مما اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال أنه من كلام ابن عباس، ومنهم من قال أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قول ابن عباس رخص للشيخ الكبير أن يفطر إلى آخر الحديث أو هذا الأثر، يحتمل أمرين. الأمر الأول أن ابن عباس رضي الله عنه سمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع، يعني أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه ابن عباس فأخبر به. والاحتمال الثاني أو الأمر الثاني أنه مما استنبطه ابن عباس، لأن الله جل وعلا أكرمه بفهم القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير، فهو ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. فقول ابن عباس أو قول النبي صلى الله عليه وسلم رخص للشيخ الكبير مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالله جل وعلا يقول: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية في سورة البقرة اختلف أهل التفسير في هل هي محكمة أم منسوخة، فمن العلماء من قال أنها منسوخة، أنها منسوخة، وهذا القول ينسب لابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ومن العلماء، وهو القول الثاني، أن هذه الآية ليست منسوخة بل محكمة، من الآيات المحكمة، وهذا قول ينسب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فابن عباس يرى أن هذه الآية ليست بمنسوخة، قال: هي ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هذا هو تفسير ابن عباس لهذه الآية: وعلى الذين يطيقونه، يعني لا يستطيعون أن يصومون، فدية طعام مسكين. فهذه الآية مما اختلف فيها أهل العلم هل هي منسوخة أم محكمة أو ليست منسوخة. فقول ابن عمر أنها منسوخة، وقول ابن عباس أنها ليست منسوخة، ليست منسوخة. قد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذه الآية من الآيات المنسوخة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة يعني أوردها الفقهاء رحمه الله تعالى في كتبهم فيما يتعلق بالشيخ الكبير، أو يسمى الشيخ الهرم، الذي لا يستطيع أن يصوم أو لا يتحمل الصيام، قالوا له أن يفطر ولا قضاء عليه، له أن يفطر ولا قضاء عليه، قالوا لأنه ليست له استطاعة أو قدرة يتمكن من خلالها أن يقضي، لأنه لم يستطع أن يصوم، فكيف يقضي؟ كيف يطالب بالقضاء وهو لا يستطيع أن يصوم؟ والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هل يجب عليه إذا أفطر لأنه لا يستطيع بسبب كبر سنه، هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان يعني قادرا على الإطعام؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء رحمهم الله تعالى. القول الأول أنه لا يجب عليه الإطعام، لا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم من أفطره مسكينا، لأنه ضعيف لا يستطيع بسبب كبر سنه، فلا يجب عليه فدية. مثل الصبي، شبهوه بالصبي، لأن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله. والقول الثاني وهو الصحيح والله أعلم عليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسر ذلك ابن عباس وغيره من السلف في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه، وأيضا ذكر ذلك وهو قول ابن مسعود واختيار البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. فالقول الثاني هو الصحيح والله أعلم أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسر ابن عباس هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. وابن كثير رحمه الله تعالى ذكر في كتابه تفسير القرآن، ذكر أن هذا المعنى يلحق به الحامل والمرضع أيضا، إذا خافت على أنفسهما أو على ولديهما. وهذه أيضا من المسائل الخلافية، من المسائل الخلافية بين العلماء، فيها خلاف كثير بين أهل العلم. منهم من قال أن الحامل والمرضع يفطران ويفديان، يعني يطعمان عن كل يوم مسكينا أفطر فيه ويقضيان أيضا. ومن العلماء من قالوا يفديان فقط ولا يقضيان، ومنهم من قال أنهم يجب عليهما القضاء بدون فدية، بلا فدية، ومنهم من قال أنهما يفطران ولا فدية ولا قضاء عليهما. فهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وهي يعني مسألة مشهورة وفيها خلاف كثير بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم وهو قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل أن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، ثلاثة أمور، تفطران وتقضيان وتطعمان، وهذا قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، وأيضا قال به سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. ومن العلماء من قال إنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، لكن لو يعني أراد أن يقضيا فلهما ذلك ولا إطعام عليهما في هذه الحال. وهذا كلام يعني يطول، قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة كلاما طويلا في كتابه زاد المعاد. فمن أراد يعني الاستزادة فليرجع إلى كتاب زاد المعاد لابن القيم ويقرأ في هذه المسألة. والشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله يعني اختارا أن الحامل والمرضع تقضيان ولا تطعمان مطلقا، يعني لا تطعمان أبدا، فقط عليهما القضاء، سواء كان الفطر بسبب حاجتهما لذلك أو لحاجة الولد، يعني خاف على ولديهما، فإنهما يقضيان ولا يطعمان أبدا، فيكون بمنزلة المريض والمسافر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الفطر من رمضان له أسباب، وهي جاءت بها الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى. السبب الأول السفر، والسبب الثاني المرض، كما قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والسبب الثالث للفطر الحيض الذي يصيب النساء، كما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. فهذا دليل على أن الحائض تفطر ولا يجوز لها أن تصوم، أو يحرم عليها الصوم ويجب عليها الفطر، ولا يصح منها لو صامت، لا يصح منها لو صامت. السبب الرابع من أسباب الفطر الخوف، يعني كالمرضع والحامل كما ذكرنا في هذه المسألة التي مضت، المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما. أيضا الغريق إذا يعني خاف أو شق عليه فإنه يفطر، أو إنسان رأى غريقا يريد أن ينقذه ولا بد أن يفطر، يعني سيدخل الماء في جوفه أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه. أيضا الإنسان الذي يعني يتضرر بسبب الجوع، يعني أصابه جوع يؤدي به إلى التهلكة، فإن نقول له أنه يفطر، أو ظمأ يعني شق عليه وسبب له ضررا أو قد يؤدي به إلى التهلكة، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والقاعدة الشرعية المعروفة: المشقة تجلب التيسير، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. والفطر قد يكون واجبا إذا كان الإنسان محتاجا إليه، مثل أن ينقذ غريق أو غير ذا أو نحو ذلك. فهذه من المسائل التي ينبغي للمسلم أن يعرفها، وأن يعني يتأملها وأن يتفقه فيها. لكن السؤال المهم: ما هو حد المرض الذي يجعل الإنسان يفطر في رمضان؟ ما هو حد المرض؟ هل هو كل مرض يسوغ للمسلم أن يفطر أم لا؟ يعني هذا قال أهل العلم أن هذا مما يؤتمن عليه المسلم، مما يؤتمن عليه المسلم. إذا كان قادرا على الصيام فيجب عليه الصوم. ليس كل مرض يبيح الفطر، لكن المرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بسبب الصوم، أو قد يخشى بسبب الصوم أن يعني يستمر هذا المرض ولا يعني يرجى برؤه أو يتأخر شفاؤه بسبب الصيام. فهنا نقول هذا المرض يبيح الفطر. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى. قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ ولذلك الأمراض تختلف، المرض لا ضابط له، ليس له ضابط، لأن الأمراض تختلف، وتحمل الإنسان، الناس يختلفون في التحمل للأمراض. فمن الأمراض ما يضر صاحبه بسبب الصيام، ومن الأمراض ما لا يكون الصوم له أثر فيه، كإنسان مثلا يؤلمه سنة أو ضرسه، إنسان جرح في إصبعه أو أصابه الدمل أو قرحة يسيرة أو شبه ذلك، كل هذا لا يبيح الفطر، لأنه من الأمراض التي يعني يستطيع الإنسان بسببها أن يصوم أو يكمل صيامه. فلا بد أن يعني يعرف الإنسان حاله، إذا كان هذا المرض، إذا كان هذا الصيام قد يزيد في هذا المرض أو قد يؤدي به إلى تباطؤ شفائه من هذا المرض، فإن نقول هذا يعني يجوز له أو يباح له الفطر في رمضان بسبب هذا المرض. فلا بد للمسلم أن يعني يعرف حاله، وليس كل مرض يبيح، لا بد للإنسان أن يتنبه إلى ذلك. وأيضا هنا مسألة بالنسبة للتتابع في قضاء أيام رمضان، إنسان عليه أيام من رمضان، خاصة النساء التي يصبنهن الحيض، هل يلزم التتابع في قضاء رمضان؟ يعني امرأة أو رجل عليه 5 أيام مثلا أفطر في رمضان لعذر، هل يجب عليه أن يصوم 5 أيام متتابعة أو متفرقة؟ ذكر العلماء أنه لا يلزم التتابع في قضاء رمضان خلافا لمن أوجب ذلك، يعني بعض العلماء قالوا يجب عليه التتابع، لكن الصحيح أنه لا يلزم التتابع في قضاء رمضان، لأن الله جل وعلا يقول فعدة من أيام أخرى، وهذا إطلاق في هذه الآية، يعني لم يقيد بالتتابع، فعدة من أيام أخرى، فلم يقيد ذلك بالتتابع، وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء، عليه جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. أيضا هناك مسألة وهي تأخير القضاء، يعني إنسان عليه قضاء من رمضان وأخره في يعني بعد عدة أشهر، أهل العلم أو جمع من أهل العلم يستحبون المبادرة في قضاء شهر رمضان، لأن الله جل وعلا وهذا هو الأصل، الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وغير ذلك من الآيات. فالأصل هو المبادرة، وأيضا الأصل هو التتابع، لأنه أقرب إلى أو أسرع إلى براءة الذمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في قابل أيامه، ولذلك استحب قضاء رمضان فورا ومتتابعا، هكذا ذكر أهل العلم، لأن القضاء يحكي الأداء كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك نقل عن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، فله أن يفرق أو يتابع، لكن ذكر أهل العلم أنه يستحب أن يتابع وأن يصوم أو يقضي فورا. ولذلك إذا تأمل الإنسان أنه بعد شهر رمضان هناك 6 أيام من شوال، والصحيح والذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أنه لا يعني يصوم 6 أيام من شوال إلا بعد أن يقضي ما عليه من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وثم هي للتتابع التتابع. فلذلك على المسلم أن يتأمل هذا المعنى العظيم في هذا الحديث، ويكثر فيه اللغط ويكثر فيه الكلام وتناقل يعني كلام أهل العلم فيه، لكن الصحيح والذي عليه أكثر أهل العلم أو المحققين من أهل العلم أن صيام 6 من شوال لا يجزئ إلا بعد صيام القضاء من رمضان، بعد صيام القضاء من رمضان بعد ذلك يصوم ما يعني يصوم 6 من شوال، هكذا هو القول الراجح والصحيح في هذه المسألة والذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. أيضا هناك مسألة يكثر فيها يعني الكلام بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي أن من أخر قضاء رمضان إذا كان عليه أيام من شهر رمضان فأخرها لعذر، أخرها لعذر، هل عليه فدية أو يكفي فقط القضاء؟ يعني هل عليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم أم عليه القضاء فقط؟ هذه من مسائل أيضا الخلافية، من مسائل خلافية، من أهل العلم من قال عليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم، وهذا قول ابن عباس وابن عمر، وأيضا قال به أبو هريرة والإمام مالك والشافعي، عليه كثير من أهل العلم. ومن العلماء من قال أنه لا فدية عليه فقط يقضي ولا فدية عليه، وهذا قول أبي حنيفة وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذه من المسائل الخلافية التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذه مسألة مهمة جدا لا بد للمسلم أن يعني يتنبه إليها وأن يعرفها وأن يعني يطمئن إلى الفتوى التي يعني ذكرها العالم الذي يطمئن إليه، حتى يعني يكون مطمئنا في صيامه وفي إخراج الفدية إذا كان هناك فدية في هذه المسألة. ولكن على المسلم أن يبادر بالقضاء ولا يتكاسل أو يتهاون حتى يخرج من هذا الخلاف ولا يقع في الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الشبهات. فإذا أخر القضاء حتى دخل رمضان الذي يليه فهناك حالتان: أن يكون تأخير بعذر وهذا عليه القضاء، هذا لا إثم عليه لأنه معذور فقط عليه القضاء يقضي عدد الأيام التي أفطرها. والحالة الثانية أن يكون تأخير القضاء بدون عذر تفريط تساهل، يعني تمكن من القضاء لكنه لم يقضي حتى دخل رمضان الذي يليه، فهذا آثم عليه التوبة والاستغفار لأنه أخر القضاء بدون عذر، ولذلك عليه التوبة لأنه آثم في ذلك. لكن العلماء اختلفوا في ذلك، هل يجب مع القضاء والتوبة أن يطعم أن كل يوم مسكين أم لا؟ فمنهم من قال أنه يطعم ومنهم من قال أنه لا يطعم. ممن قال أنه يطعم الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة قالوا عليه الإطعام مع القضاء والتوبة، والإمام أبو حنيفة ذكر أنه لا يجب مع القضاء الإطعام، فقط عليه القضاء والتوبة فقط. وهذه من المسائل التي ينبغي للمسلم وخاصة طالب العلم أن يعرفها. وهذه أيضا مسألة: من أفطر رمضان كاملا فكيف يقضي رمضان؟ ربما يكون 30 يوما وربما يكون 29 يوما. فمن أفطر رمضان كاملا لعذر كيف يقضيه؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من فاته رمضان فإنه يقضيه على عدد أيامه سواء كان تاما أو ناقصا، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. يعني إنسان أفطر رمضان كاملا هذا العام، وهذا العام يعني كان 29 يوما، فنقول يقضي 29 يوما. وإذا كان 30 يوما فإنه يقضي 30 يوما. هكذا ذكر أهل العلم وهو بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. وأيضا من المسائل المتفرعة من هذا الحديث فيما يتعلق بمقدار الكفارة، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يصوما بسبب عدم الاستطاعة ماذا يطعم؟ ما هي مقدار الكفارة أو الإطعام؟ ما هو المقدار؟ كما جاء في حديث ابن عباس يطعم عن كل يوم مسكينا. أنس بن مالك رحمه الله أو رضي الله تعالى عنه أطعم بعدما كبر، أطعم سنة أو سنتين، كان يطعم كل يوم مسكينا، يطعمهم خبزا ولحما، وكان يفطر لأنه كبر في السن ولا يستطيع الصيام. ولذلك من غدى المساكين أو عشاهم فإن ذلك يكفيه عن الفدية. هكذا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكن فيما يتعلق بوقت إخراج هذه الكفارة، متى يخرج المسلم الكفارة أو متى يطعم؟ ذكر أهل العلم أن هذا يرجع إلى الصائم نفسه أو المسلم، هو بالخيار، إن شاء يعني أخرج أو أطعم عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم من رمضان فيطعم بعدد الأيام التي أفطرها كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه وهذه من المسائل التي يخير فيها المسلم، فمن شاء فدى عن كل يوم بيومه ومن شاء أخر إلى آخر يوم من شهر رمضان كما فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأيضا من المسائل المتفرعة والمهمة: إذا أسلم الكافر في شهر رمضان، يعني مثلا أسلم في اليوم الخامس أو السادس أو السابع من شهر رمضان، هل يطالب بصيام اليوم الذي أسلم فيه إذا لم تغرب الشمس أم لا؟ أما ما يتعلق بصيام الأيام المتبقية من رمضان فهذا بلا خلاف يجب عليه أن يصوم، أن يصومه، لأنه دخل في الإسلام والمسلم مطالب بصيام شهر رمضان، لأن شهر رمضان أو صيام شهر رمضان من أركان الإسلام، فلا يكون مسلما كامل الإسلام إلا بصيام شهر رمضان إلا لعذر يبيح له الفطر. أما اليوم الذي أسلم فيه هذا الكافر أو دخل فيه في الإسلام، فمن العلماء من قال إنه يلزمه الإمساك ويقضي هذا اليوم، يلزمه إمساك هذا اليوم مع القضاء، وهذا مما نقل عن الإمام أحمد وأيضا الإمام مالك. ومن العلماء من قال إنه لا قضاء عليه بل يمسك فقط، يمسك لحرمة الشهر ولا قضاء عليه، لأنه ما دخل من قبل من الليل، لأنه لا بد من تبييت النية من الليل لصيام الواجب، هكذا ذكر أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية أو الصيام من الليل فلا صيام له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا هنا مسألة أخرى تتعلق بالمجنون، إذا أفاق المجنون من جنونه أثناء نهار رمضان، فهل يلزم أن يمسك بقية اليوم أم لا؟ هذا أيضا من المسائل الخلافية. منهم من العلماء من قال أنه يلزمه الإمساك لأنه صار من أهل الوجوب يجب عليه الصيام ولا يلزمه القضاء، ومنهم من قال لا يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. فهذه من المسائل أيضا التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. أيضا يقاس على ذلك الرجل الهرم أو المرأة الهرمة، يعني الذي بلغ عمرا كبيرا ولا يستطيع أن يميز، يعني تكون تصرفاته كالصبي الصغير أو كالطفل لا يميز، فهذا يقول أهل العلم لا يجب عليه الصيام ولا الإطعام، ولا الإطعام، لأنه سقط التكليف عنه، لأنه زال التمييز عنه فيسقط التكليف في حقه، فهنا يشبه بالصبي قبل التمييز. لكن إذا كان يميز أحيانا، هذا الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا فإنه يجب عليه الصوم إذا ميز، ولا يجب عليه في الأيام التي لا يميز فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ ويكبر، وكما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكر الفقهاء مسألة مهمة، وهي: من نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار، يعني منذ أصبح إلى غروب الشمس أغمي عليه ولم يفق ولا في أي لحظة حتى غربت الشمس، ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أن هذا لا يصح صومه ويلزمه القضاء، يلزمه القضاء، وهذا قول أكثر أهل العلم وينسب لجمهور العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
ونقل المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتقي رقبة؟ فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: على أعلى أفقر منا أعلى أفقر منا، فما بين لا بيتها أهل بيت أحوج إليه منا،
يعني لابتي المدينة الحرة الشمال الشرقية والغربية،
فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث يتعلق بمسألة الجماع في نهر رمضان، ما حكم الجماع في نهار رمضان للصائم؟ ما حكم الجماع في نهار رمضان للصائم؟ الجماع في نهار رمضان من أعظم المفطرات، بل هو من أغلظ مفسدات الصيام، والذي عليه كفارة مغلظة. وهذا الحديث اعتنى به بعض المتأخرين كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، فهو حديث عظيم، ولا بد للمسلم أن يفقه معاني هذا الحديث، حديث أبي هريرة. وهذا الحديث رواه السبعة، واللفظ لمسلم، يعني من أصح الأحاديث. هذا الحديث من أصح الأحاديث. فقول أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل هنا في هذا الحديث مبهم، يعني لا نعلم من هو هذا الرجل، لكن جاء تعيين في بعض الأحاديث أو بعض الروايات أنه سلمة بن صخر البياضي رضي الله تعالى عنه، وهذا هو المشهور من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، أنه سلمة بن صخر البياضي رضي الله تعالى عنه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. جاء في بعض الروايات جاء ينتف شعره ويدعو ويله، وأيضا ينتف شعره ويضرب نحره، وغيرها من الروايات العديدة. جاءت ربما 6 أو 7 روايات في هذا الحديث. هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو السبب الذي جعلك تقول أنني هلكت؟ قال: وقعت على امرأتي، يعني جامعت امرأتي في رمضان. وفي بعض الروايات قال: أصبت أهلي في رمضان. فكأنه أخبره أنه يعرف أنه جامع امرأته وهو صائم، أن هذا من مفسدات الصيام. فهذا فيه دلالة على أن الجماع في رمضان من مفسدات الصيام، وأنه هلاك، أنه هلاك. لذلك قال: هلكت يا رسول الله. فالجماع في رمضان هلاك، وهو من أشد المفسدات للصيام في شهر رمضان. فقال: وقعت على امرأتي في رمضان. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فهذه هي الكفارة لمن وقع على امرأته في نهار رمضان إذا كان صائما، فهذه هي الكفارة، كفارة مغلظة، وهي على الترتيب وليست على التخير. على الترتيب، يعني أن يصوم شهرين، أن يعتق رقبة، فإذا لم يجد رقبة يعتقها، أو لا يستطيع، يعني لا يجد مالا يشتري به أو يعتق به هذه الرقبة، فإنه ينتقل إلى ما بعده، وهو أن يصوم شهرين متتابعين. فإذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، كأن يكون مريضا والصيام يؤثر عليه أو يزيد في مرضه أو نحو ذلك، فإنه يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا. فإذا لم يجد ما يطعم 60 مسكينا، أو لا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، فذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أنه في هذه الحال معذور، ولا كفارة عليه. ولذلك عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. انتهت هنا الكفارة. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق هو ما يسمى بالمكتل أو الزبيل بالعامية، زبيل فيه تمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا، يعني هذا من كفر به جماع امرأتك في نهار رمضان. فقال هذا الرجل: أعلى أفقر منا؟ يعني هل أتصدق بهذا على ناس أفقر مني؟ كأنه يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما في المدينة أفقر مني، فما بين لابتيها يعني الحرتين الشرقية والغربية في المدينة، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا من هذا التمر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يأكل هذا، أن يأكل هذا التمر، ورخص عليه إخراج الكفارة، لأنه لا يستطيع أن يخرج الكفارة، ولذلك لا يلزم لأنه يعجز، فلا واجب مع العجز. هذه قاعدة لا بد أن نعرفها، لا واجب مع العجز، لقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، كما جاء عند مسلم في الصحيح. وهذا على اختيار أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويتفرع من هذا الحديث مسألة هل تجب الكفارة على المرأة إذا جامعها زوجها في رمضان كالرجل أم لا؟ ذكر أهل العلم أن إذا كانت المرأة قد طاوعت زوجها، بدون يعني أن يكرهها على الجماع أو يجبرها على الجماع، فإن عليها ما على الرجل من وجوب الكفارة والقضاء، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما إذا كانت مكرهة، كان أجبرها زوجها على الجماع وجامعها، فلا عليها ليس عليها كفارة، لكن يجب عليها القضاء، لأن صومها أو هذا اليوم فسد بالجماع ولو كانت مكرهة، يجب عليها القضاء دون الكفارة، وهذا ما تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة. والله جل وعلا جعل الإكراه عذر، يسقط الكفارات أو ما يجب على الإنسان إذا وقع فيه من الكفارات. والله جل وعلا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه يقول إن الله قد تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كانت المرأة قد أكرهها أو يعني أجبرها زوجها على الجماع في نهار رمضان، فإنه ليس عليها الكفارة، فقط الكفارة على الرجل، ويجب عليه على المرأة أن تقضي دون الكفارة. أما إذا كانت قد طاوعت زوجها واستسلمت بدون أن يكرهها أو يجبرها أو يجبرها على الجماع، فإن عليها أيضا مثل ما عليه من القضاء والتوبة والاستغفار والكفارة على الترتيب وليست على التأخير، كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإذا عجز عن هذه الكفارة فإنه تسقط عنه بسبب العجز، لأن العجز يسقط الواجب، فلا واجب مع العجز كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهنا أيضا مسألة مهمة جدا، إنسان جامع زوجته في نهار رمضان لكن دون الفرج، أقول هنا مسألة مهمة يكثر السؤال عنها، وهي الجماع دون الفرج. رجل جامع زوجته في نهار رمضان دون الفرج، يعني لم يجامعها في قبلها، هل تجب فيها الكفارة أم لا؟ الصحيح والله أعلم وهو الأقرب للصواب كما ذكر أهل العلم، هو أنه لا يلزم الكفارة إلا بالجماع فقط، لأن النص أو الحديث جاء بذكر الجماع، والجماع لا يكون إلا في القبل، لا يصدق عليه إلا إذا كان في القبل، وهذا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. فلا يجب عليه الكفارة، بل يجب عليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم، لأنه فسد بالإنزال ولو كان لم يجامعها في قبولها. لم يجامعها في قبولها. ومن العلماء من ذكر أنه يجب عليه الكفارة حتى لو لم يجامع زوجته في فرجها، وهذا قول الإمام مالك، وأيضا رواية ثانية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما القضاء فهو واجب باتفاق أهل العلم، القضاء أن يقضي هذا اليوم باتفاق أهل العلم رحمه الله تعالى أنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. أيضا هنا مسألة نختم بها في هذا متعلق بهذا الحديث، من جامع زوجته، من جامع زوجته في قضاء رمضان، يعني إنسان عليه أيام من رمضان وكان يقضيها مثلا في شوال أو في ذي القعدة، في خلال هذا اليوم الذي يقضي فيه جامع زوجته، هل يلزمه الكفارة أم لا؟ ذكر الفقهاء أنه لا تلزمه الكفارة، لا تلزم الكفارة الإنسان إلا إذا جامع في نهار رمضان، إذا جامع في نهار رمضان. أما إذا جامع في غير نهار رمضان فلا كفارة عليه. لماذا؟ قالوا لحرمة الزمن، لحرمة شهر رمضان، لحرمة شهر رمضان، لأن الكفارة شرعت لماذا؟ لأنه هتك حرمة شهر رمضان. وهذا اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، اتفاق العلم ولم أهل العلم ولم يخالف في ذلك أحد، والله أعلم. نعم.
صوت واضح يا شيخ؟
تفضل معك. نعم.
أقول يا شيخ، فيه الآن يا شيخ كثير من الناس من جامع في نهار رمضان لا يصوم شهرين متابعين، على طول مباشرة ينتقل إلى آخر كفارة وهي إطعام 60 مسكين.
على الترتيب وليست على التخير. نعم.
لكن ما هو المقياس يا شيخ في مسألة الصيام عدم الاستطاعة؟ هل هي محصورة على المرض، ولا الشخص يقول لا يستطيع أن أصوم فقط لذلك لأجل التعب؟
هو يعرف نفسه، يعرف حاله، بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذا كان مريضا وهذا الصيام قد يشق عليه ويزيد مرضه أو يؤخر برأه من هذا المرض، فنقول ينتقل إلى ما بعده وهو الإطعام. نعم.
لكن الأساس يا شيخ أن يصوم شهرين متابعين.
الأساس أن يعتق رقبة هو شيء،
فإذا
مالا يعتق به هذه الرقبة أو لم يجد رقبة يعتقها كما هو في زماننا هذا، يعني صعب الوصول إلى يعني عبد مملوك أو أمة مملوكة يعتق رقبتها، فينتقل إلى ما بعده وهو صيام شهرين متتابعين، ثم إذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم.
ونقل المؤلف رحمه الله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها ولا يقضي.
نعم، هذا الحديث حديث عائشة وأم سلمة فيما يتعلق بحكم الصيام إذا أصبح الإنسان قد أصابته الجنابة، يعني جامع مثلا امرأته بالليل ولم يغتسل، فأذن الفجر ودخل وقت الصيام، بدأ وقت الصيام، هل صيامه صحيح أم لا؟ هذا الحديث ظاهره أنه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، هذا الحديث متفق عليه. وأيضا زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي، يعني لا قضاء عليه وصيامه صحيح، لكن يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر في وقتها حتى لا تفوته صلاة الفجر. لكن إنسان جامع زوجته بالليل ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، هل يقضي هذا اليوم أم نقول صيامه صحيح؟ نقول صيامه صحيح، صيامه صحيح، ما دام أنه بيت النية للصيام فصيامه صحيح. إنه جاء في بعض الروايات كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. فقول عائشة كان يصبح النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله، جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، يعني كان يدركه الفجر وهو على جنابه في رمضان، فيغتسل ويصوم، يغتسل ويصوم. هذا فيه إزالة الاحتمال أن يكون أن تكون جنابته من الاحتلام، لا بد أن يكون إيش، أن يكون من الجماع. فقول عائشة يدركه الفجر يعني أنه يفعل ذلك في بعض الأحيان، ليس يعني عادة لازمة له أو مستمرة بالنسبة لهذا الفعل، لكن الأولى أن يغتسل قبل الفجر، أن يبادر بالاغتسال، هذا هو الأفضل والأولى حتى يستقبل الصيام وهو على طهارة من النجاسة المغلظة، من النجاسة المغلظة. وهذا كما ذكر أهل العلم مما يستحب أو يفضل أو هو الأولى كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك الصحيح أنه يصح منه الصيام ولا قضاء عليه، لكن يجب عليه أن يغتسل حتى يتمكن من يعني أداء صلاة الفجر في وقتها على طهارة كاملة. وهذه مسألة أيضا تتفرع من هذا الحديث، هل الحائض المرأة الحائض بمنزلة الجنب، يعني أنها يعني تؤخر الاغتسال أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، أو اختلف فيها الفقهاء. إذا طهرت الحائض قبل الفجر فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، هنا يجب عليها الصيام، لا خلاف في ذلك، لكن لم تغتسل حتى طلع الفجر، فهل صيامها صحيح أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. المالكية والشافعية والحنابلة يقولون أن الحائض بمنزلة الجنب تغتسل وتصوم ويجزئها صوم ذلك اليوم، أما الأحناف قالوا لا، عليها أن تقضي. لكن الصحيح قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنها تصوم، تغتسل وتصوم، وصيامها صحيح، وهو قول أكثر يعني محققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
وفي آخر حديث عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسألة أو يتعلق بمسألة حكم الصوم عن الميت إذا مات الإنسان وعليه صوم، الصوم المقصود به صوم الواجب من رمضان أو نذر أو كفارة، هل يصام عنه أم لا؟ لذلك ترجم الإمام البخاري على هذه المسألة في صحيحه باب من مات وعليه صوم، والعلماء اختلفوا أيضا في هذه المسألة، مسألة الصيام عن الميت، ذكروا عدة أقوال. الإمام مالك والشافعي قالوا أنه لا يصوم أحد عن أحد مطلقا، لا يصوم أحد عن أحد مطلقا. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم قالوا لا يصام عنه إلا للنذر خاصة، كما جاء في عند أبي داود، كما قال أبو داود أنه خاص بالنذر، أنه خاص بالنذر. أما إذا كان عليه قضاء من رمضان فإنه لا يقضى عنه أو لا يصام عنه، لا يصوم عنه وليه. ولذلك جاء في عند أبي داود من حديث ابن عباس أنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، أطعم عنه، ما قال يصام عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. إذن كلام ابن عباس يوضح أن القضاء يكون على الميت إذا كان عليه صيام نذر أوجبه على نفسه، لأنه يكون في ذمته، فيصوم عنه وليه. وصيام الولي من باب الاستحباب وهو مأجور على ذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا من يقاس على ذلك الحج، من ترك الحج عمدا وهو قادر على أن يحج بماله ونفسه حتى مات، أو ترك الزكاة فلم يخرجها في وقتها حتى مات، فيعني على وليه أن يقوم بالحج إذا كان له مال قد خلفه، فلا يوزع توزع التركة إلا بعد أن يحج عنه حتى تبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قالوا أن ذلك لا يختص بالنذر فقط، بل يعم جميع أنواع الصيام، ما كان واجبا بأصل الشرع مثل رمضان، وما لم يكن واجبا بأصل الشرع كالنذر الذي أوجبه المرء على نفسه. وهذا مما اختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين، أن ذلك يخص جميع الصيام الواجب سواء كان رمضان أو غير رمضان. فهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهنا أيضا مسألة مهمة، إنسان اتصل به المرض ثم توفي ولم يتمكن من القضاء، ما تمكن من قضاء رمضان، يعني إنسان كان مريضا عندما دخل رمضان كان مريضا ولا يتمكن من الصيام، ثم استمر به المرض فلم يستطع أن يقضي ما فاته من رمضان أو ما أفطره في رمضان حتى مات أو توفاه الله سبحانه وتعالى، فهل عليه أو على ورثته الصيام أو الإطعام أو ماذا عليه؟ أكثر المحققين من أهل العلم قالوا أنه ليس عليه شيء مطلقا ولا على ورثته، لا صيام ولا إطعام، وهذا قول شيخنا بن باز رحمه الله تعالى. وهذا بخلاف من كان يعني مستطيعا أو قادرا أن يقضي ولم يفعل تهاونا أو تساهلا أو تكاسلا حتى مات، فهذا هو الذي يصام عنه أو يطعم كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن لا بد أن نعرف ما هو الولي المقصود في هذا الحديث، صام عنه وليه، من هو الولي، ما المقصود أو المراد بالولي في قوله صام عنه وليه؟ العلماء ذكروا عدة أقوال، منهم من قال كل قريب، يعني أي إنسان قريب لهذا الرجل الذي مات صام عنه برئت ذمته، برئت ذمته كل قريب، ابن عم، ابن خال، خال عم، ابن ولد، يعني حفيد أو ابنه حفيدة أو نحو ذلك، كل قريب. ومنهم من قال الوارث خاصة الذين يرثونه، ومنهم من قال عصبته، لكن الأول هو الأرجح كما ذكر أهل العلم أن كل قريب يعتبر ولي له، فيصح أن يصوم عنه، يصح أن يصوم عنه وتبرأ بذلك ذمته عند الله سبحانه وتعالى. ونختم بمسألة، وهو أن إذا صام عن الميت جماعة، يعني إنسان عليه مثلا 20 يوم من شهر رمضان أفطرها ثم مات فوليه يريد أن يصوم عنه، هل يصوم عنه جماعة بعدد الأيام، يعني 20 شخص يصومون في يوم واحد، أو لا بد لي أن يصوموا 20 يوما، يعني شخص واحد يصوم 20 يوما، أو كل واحد يصوم يوم 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 يوم، يعني في متفرقة في 20 يوما؟ فهذه من المسائل التي اختلف فيها العلم أيضا، لكن الصحيح أنه لو صام 20 رجلا أو 20 امرأة تقاسموا هذه الأيام ولو في يوم واحد جاز ذلك، جاز ذلك كما ذكر ابن حجر وغيره من أهل العلم أنه إذا صام عنه عدة أشخاص يوما واحدا بعدد الأيام التي أفطرها جاز له ذلك أو جاز لهم ذلك، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وأن يبلغنا العشر الأواخر من شهر رمضان سالمين معافين، وأن يبلغنا ويوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.